أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي العظيم رب العالمين نكمل الكلام في دلالة الجمع المعرف باللام على العموم في الجهة الثانية تحت عنوان الجمع المحلى باللام. وقلنا الكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى دلالته على العموم ثبوتا، النقطة الثانية دلالته على العموم إثباتا، النقطة الثالثة دلالة الجمع المحلى باللام على العموم الاستغراقي أو المجموعي. وذكرنا في النقطة الثانية في الدلالة على العموم إثباتا قلنا لتخريج دلالة الجمع على العموم يوجد مسلك أول، اللام تدل على معنيين التعيين والعموم، والمسلك الثاني اللام تدل على معنى واحد وهو التعيين. وسجلنا ردا على المسلكين الأول والثاني ودفعنا الرد، وأيضا أشرنا أو نشير الآن إلى أن ما يذكر في النقطة الثانية هو يترتب على ما ثبت إمكانه في النقطة الأولى في عالم الثبوت. ممكن في عالم الثبوت نبحث عنه في عالم الإثبات. الآن في عالم الإثبات نأتي نقول هل نحن مضطرون لأن نسلك إما المسلك الأول أو المسلك الثاني، بأن نقول اللام تدل على معنيين أو اللام تدل على معنى واحد. وبعد هذا نفسر الدلالة على العموم. أيضا هذا يعتمد على أي شيء، ليس فقط على إمكان، ليس على فقط الإمكان الذي هو في عالم الثبوت، لكن علينا أن نثبت الوقوع، نثبت الدلالة فعلا، ونثبت أنه لا يوجد إلا المسلك الأول أو المسلك الثاني. فهنا يتعين الكلام في المسلك الأول أو المسلك الثاني. بتعبير أيضا لتقريب الفكرة والعبارة هنا نقول لو ثبت عندي بأن العموم أي الاستيعاب ثابت ب قلنا على نحو التقريب والتوضيح، لو ثبت عندي الاستيعاب بالإطلاق وقرينة الحكمة، لو ثبت عندي الاستيعاب استيعاب الأفراد بطريق آخر غير إطلاق ومقدمات الحكمة وغير طريق العموم على المسلك الأول أو المسلك الثاني، وذاك الطريق وذاك المسلك أقل مؤونة من المسلك الأول والمسلك الثاني المطروح هنا. طبعا لا نأتي إلى المسلك الأول والمسلك الثاني، واضح؟ الآن مقابل هذا يوجد قول آخر بأن الجمع المحلى باللام أصلا لا يدل على العموم. إذن إذا ثبت بأنه لا يدل على العموم أصلا، لا دلالة فيه على العموم، لا يأتي الكلام في مسلك أول ومسلك ثاني وتخريج الدلالة سالبة بانتفاء الموضوع، لا يوجد دلالة على العموم أصلا حتى نأتي نفسر الدلالة ونتحدث في كيفية الدلالة. إذن ننتقل الآن، هذا ما أردت أن أشير إليه، الكلام في النقطة الثالثة الآن. النقطة الثالثة دلالة الجمع، دلالة الجمع المحلى باللام، نقول المحلى باللام أو فقط نقول الجمع المحلى، دلالة الجمع المحلى باللام على العموم دلالة على نحو الاستفهام، دلالة الجمع المحلى باللام على العموم الاستغراقي أو المجموعي. طبعا هذه النقطة الثالثة مبنية على النقطة السابقة، مبنية على أصل المبنى، يعني بعد التسليم وبعد القول بأن الجمع المحلى يدل على العموم يأتي الكلام في أنه هل يدل على العموم الاستغراقي أو المجموعي. أما إذا كان المبنى بأن الجمع المحلى باللام لا يدل على العموم أصلا فلا يأتي الكلام في الاستغراقية والمجموعية. إذن نقول في النقطة الثالثة دلالة الجمع المحلى باللام على العموم الاستغراقي أو المجموعي. ندخل في الكلام، نقول على القول بأن الجمع المحلى يدل على العموم، على المبنى بأن الجمع المحلى يدل على العموم. أما إذا قلنا بأن الجمع المحلى لا يدل على العموم فلا يأتي الكلام في الاستغراقية والمجموعية. إذن نقول على القول بأن الجمع المحلى يدل على العموم يأتي الكلام في أنه هل يدل على العموم الاستغراقي أو على العموم المجموعي. وتجدر الإشارة إلى أن مقتضى، لاحظ نريد أن نشير هنا إلى شيء، وتجدر الإشارة إلى أن مقتضى الطبع، أن مقتضى الطبع الأولي أن الجمع يدل على أمر موحد ثابت في مرتبة سابقة على دخول اللام. لاحظ لماذا قال مرتبة سابقة على دخول اللام، لأننا كما طرحنا في النقطة السابقة في الدلالة على العموم إثباتا قلنا لتخريج الدلالة طرحنا المسلك الأول والمسلك الثاني، والمسلك الأول والمسلك الثاني هو الكلام في اللام، فقلنا اللام تدل إما تدل على العموم مباشرة أو تدل على العموم بالملازمة، تدل على التعيين والتعيين هو في المرتبة العليا، والمرتبة العليا تستغرق أو تستوعب جميع الأفراد. إذن الكلام في اللام، اللام هي الدالة على العموم إما بالمباشرة بالمطابقة وإما بالملازمة. إذن قبل دخول اللام، بغض النظر عن دخول اللام، يكون الجمع قبل دخول اللام أي غير المحلى، الجمع يكون بمثابة المدخول واللام هي الأداة تدل بالمباشرة أو بالملازمة. فلذلك قلنا هنا سابقة في مرتبة سابقة على دخول اللام. وتجدر الإشارة إلى أن مقتضى الطبع الأولي أن الجمع يدل على أمر موحد، على أمر موحد ثابت في مرتبة سابقة، على أمر موحد ثابت في مرتبة سابقة على دخول اللام. طبعا هذا يوجد فيه نقاش حتى في الفلسفة، هل أن الجمع، العدد، الكم، هل يدل على أمر موحد، على أمر واحد ثابت في الخارج بنفسه، أو هذا الأمر الموحد هو أمر اعتباري، أمر من اعتبارات، من تصرفات، من مخترعات الذهن، لا يوجد في الخارج شيء، فقط أمر ذهني، تصرف ذهني، لا يوجد وراءه في الخارج ما ينطبق عليه. ونحن أيضا نرجح بأن أو نختار بأنه يوجد أمر موحد ثابت في نفسه. وتجدر الإشارة إلى أن مقتضى الطبع الأولي أن الجمع يدل على أمر موحد ثابت في مرتبة سابقة على دخول اللام. لكن لاحظ، إذا كان يدل على أمر موحد ثابت، إذن يدل على، لاحظ نحن قلنا في العمومية في الاستغراقي والمجموعية ننظر إلى مدخول الأداة. فهنا عندي الجمع، كأنما اللام هي الأداة والجمع هو المدخول. الآن المدخول يدل على أمر واحد موحد ثابت في مرتبة سابقة. الآن هل يدل على الاستغراقية أو المجموعية؟ نقول حسب القاعدة التي ذكرت سابقا في الاستغراقية والمجموعية فإنه يدل على المجموعية، كما في كلمة قوم وعسكر. لكن لاحظ، بالرغم من أن الطبع الأولي يدل على أمر موحد، لكن يوجد نكتة، يوجد قرينة زائدة تنفي هذه الوحدة، تنفي هذا الأمر الموحد، تلغي هذه الوحدة، تلغي هذا الأمر الموحد. لكن مع ذلك فإن تلك الوحدة والأمر الموحد تلغى لوجود قرينة ونكتة زائدة، وعليه فيكون الجمع المحلى باللام. لاحظ، إذن تنفى الوحدة، إذن لا يدل على المجموعية، إذن يدل على الاستغراقية. وعليه فيكون الجمع المحلى باللام دالا على العموم الاستغراقي. واضح النقطة الثالثة؟ كلام مجمل في النقطة الثالثة. إذن بناء على أن الجمع المحلى يدل على العموم، يأتي هل يدل على الاستغراقية أو المجموعية؟ نقول الجمع كالعدد له وحدة، له أمر موحد، له وحدة ثابتة خارجا في مرتبة سابقة على دخول اللام. إذن الطبع الأولي حسب الطبع الأولي وبتبع الطبع الأولي يكون العموم دالا على المجموعية، لكن نقول مع هذا تلغى هذه الوحدة ويلغى هذا الأمر الموحد، وكأنه يلغى، لا يلغى حقيقة لأنه ثابت في نفسه، ثابت في الخارج، ثابت في الواقع، كيف يلغى؟ إذن كأنه يلغى، لا يلتفت إليه، لا يلحظ، لا يلتفت إليه المتكلم، لا يلتفت إليه السامع، لا يلتفت إليه العرف، يتقدم عليه خصوصية أو خاصية أخرى أو قرينة أخرى. إذن نقول وتجدر الإشارة إلى أن مقتضى الطبع الأولي أن الجمع يدل على أمر موحد ثابت في مرتبة سابقة على دخول اللام، لكن مع ذلك فإن تلك الوحدة والأمر الموحد تلغى لوجود قرينة ونكتة زائدة، وعليه فيكون جمع المحلى باللام دالا على العموم الاستغراقي. انتهى الكلام. لكن سجلت زيادة بيان، بعض ما فهمناه ونرى أنه فيه فائدة لتنمية الملكة ولزيادة معرفة إن شاء الله لنا جميعا، وكل شيء قابل للنقاش. إذن نقول زيادة بيان تحت هذا العنوان، زيادة بيان، لا زال كلام في النقطة الثالثة، زيادة بيان، نريد أن نتحدث عن هذا الأمر الموحد وعن إلغاء هذا الأمر الموحد. نقول زيادة بيان، ويحتمل القول تحت زيادة بيان، ويحتمل القول أن طبيعة الجمع، أن طبيعة الجمع، الكلام في الجمع، وأيضا ضع بعد هذه الكلمة بين قوسين ونفس الكلام في العدد، أن طبيعة الجمع ونفس الكلام في العدد، أي أن طبيعة العدد، أن طبيعة الجمع ونفس الكلام في العدد. تقتضي ماذا؟ تقتضي طبيعة الجمع، تقتضي المجموعية، حيث أن الطب أو حيث أن الجمع يدل على معنى اسمي، يدل على معنى اسمي موحد. يدل على معنى اسمي موحد ثابت في نفسه، يدل على معنى اسمي موحد ثابت في نفسه، حيث لاحظ ويحتمل القول ان طبيعة الجمع وكذلك طبيعة العدد، ان طبيعة الجمع تقتضي المجموعية، حيث ان الجمع يدل على معنى اسمي موحد ثابت في نفسه، وهذا المعنى، هذا المعنى الموحد الثابت في نفسه، الثابت في نفسه، هذا المعنى مأخوذ لا بشرط من حيث الزيادة على الثلاثة. إذا المعنى موحد ثابت في نفسه مأخوذ لا بشرط من حيث الزيادة على الثلاثة. مثلا يدل على ما زاد على الاثنين بشرط لا عن الزيادة عن الثلاثة، أو يدل على الثلاثة ثلاثة بشرط ثلاثة ثلاثة لا بشرط عن الزيادة عن الثلاثة، وهكذا أي شيء فيه هذا المعنى الذي نريد إيصاله إلى الأذهان. إذن وهذا المعنى مأخوذ، هذا معنى الجمع، المعنى الواحد الموحد. ما هو الجمع؟ هو واحد وواحد وواحد، أو في العدد بشرط لا عن الزيادة، أو لا بشرط عن الزيادة على الثلاثة، لا بشرط من حيث الزيادة على الثلاثة. هو ثلاثة لا بشرط، لا بشرط عن الزيادة، يعني ممكن أن يزيد. وهذا المعنى الوحداني مطابق مع المرتكزات العرفية، هذا ليس بالدقة العقلية وليس بالنظر والفكر، وإنما حتى عند العرف المرتكز العرفي، العرف يفهم هذا. وهذا المعنى الوحداني مطابق مع المرتكزات العرفية، بمعنى أن العقلاء والعرف يرون الجمع، كذلك يرون العدد، يرون الجمع المعنى الوحداني، أي جمع المعنى الوحداني، يرون الجمع المعنى الوحداني ثابتا في الخارج على حد ثبوت الأمور الحقيقية، ويقع موضوعا للأحكام والآثار، كما تقع الأمور الحقيقية الأخرى موضوعا للأحكام والآثار. ما هو الدليل على أن العقلاء والعرف يرون أن الجمع له وحدة، له معنى وحداني ثابت في الخارج، وكذلك العدد له معنى وحداني ثابت في الخارج، ويتعامل معه العرف والعقلاء على أنه كالأمور الأخرى الحقيقية، فيقع موضوعا للأحكام والآثار كما تقع باقي الأمور الحقيقية موضوعا للآثار والأحكام. يقول الدليل أو الشاهد على هذا ويشهد لهذا من؟ ما هو دليل على أن العرف والعقلاء ويشهد لهذا؟ فهم الفقهاء في الأبواب الفقهية المختلفة ماذا يفهمون؟ وحدة الحكم المجعول على العدد من قبيل ما ورد في أدلة، لذلك قلنا الجمع كالعدد. ويشهد لهذا فهم الفقهاء في الأبواب الفقهية المختلفة، ماذا يفهمون؟ ماذا يفهم الفقهاء؟ يفهم الفقهاء وحدة الحكم المجعول على العدد من قبيل ما ورد في أدلة استحباب الأذكار، أو يعني الذكر كذا مرة، أو الدعاء كذا مرة، أو التسبيح كذا مرة، أو الصلاة كذا مرة، أو التكبير كذا مرة، من قبيل ما ورد في أدلة استحباب الأذكار أو الأدعية أو التسبيحات أو الصلاة أو التكبيرات كذا مرة، استحباب كذا مرة، فإنها يستفاد، فإنها جميعا يستفاد منها. ماذا يستفاد عندما يقول استحباب الأذكار كذا مرة، أو استحب الذكر كذا مرة 100 مرة، أو استحب الدعاء 10 مرات، أو استحب التسبيح 1000 مرة، أو استحب الصلاة 100 مرة، وهكذا. فهذه فإنها جميعا يستفاد منها أن هناك حكما واحدا، إذا يوجد حكم واحد، أن هناك حكما واحدا موضوعه. ما هو موضوع هذا الحكم؟ موضوعه مجموع ذلك المعنى المعين. فإنها جميعا يستفاد منها أن هناك حكما واحدا موضوعه مجموع ذلك المعين، أي مجموع ذلك العدد المعين. ما هو موضوع استحباب الذكر 100 مرة؟ هو حكم واحد، موضوع الحكم مجموع 100، مجموع 100، وليس كل فرد من الذكر، الفرد الأول والثاني والثالث لكل فرد يوجد استحباب خاص به، لا، وإنما يوجد استحباب واحد تعلق بالمئة بمجموعها، بما هي مجموع، بمجموع المئة. وكأن المجموع المئة هي عبارة عن معنى واحد، لها استحباب واحد، لا يوجد استحبابات لكل فرد من أفراد الذكر، وهكذا لا يوجد استحبابات لكل فرد من أفراد الأدعية، ولا يوجد استحبابات لكل فرد من أفراد التسبيح، أو لكل فرد من أفراد الصلاة، أو لكل فرد من أفراد التكبير، لا، وإنما بمجموعها. هذا حسب المثال. نقول إذن فإنها جميعا يستفاد منها أن هناك حكما واحدا موضوعه مجموع ذلك المعين، أي العدد المعين، وليس المستفاد أحكام عديدة بحيث أن لكل فرد من الأذكار أو لكل فرد من الأدعية أو لكل فرد من التسبيحات أو الصلاة يوجد حكم بالاستحباب مستقل وخاص بهذا الفرد وهكذا باقي الأفراد، لا، ليس هذا المقصود، وإنما بمجموعها لها حكم واحد. هذا الشاهد من العرف على أن العقلاء والعرف يرون الجمع المعنى الوحداني ثابتا في الخارج على حد ثبوت الأمور الحقيقية، أو هو شاهد على أن هكذا نقول، أن العقلاء والعرف يرون ماذا يرون؟ يرون الجمع يدل على معنى واحد، وأن المعنى الواحد ثابت في الخارج. إذن أن العقلاء والعرف يرون أن الجمع يدل على المعنى الوحداني، لاحظ، يرون أن الجمع أو يرون الجمع يدل على المعنى الوحداني، وأنه ثابت في الخارج. إذن هذه العبارة تسجل أفضل بهذه الصورة، أن العقلاء والعرف يرون الجمع يدل على المعنى الوحداني، وأنه ثابت في الخارج على حد ثبوت الأمور الحقيقية، ويقع موضوعا للأحكام والآثار كما تقع الأمور الحقيقية الأخرى موضوعا للأحكام والآثار. ما هو الدليل؟ ما هو الشاهد؟ نقول ويشهد لهذا فهم الفقهاء في الأبواب الفقهية المختلفة. ماذا يفهمون فهم الفقهاء؟ وحدة الحكم المجعول على العدد من قبيل ما ورد في أدلة استحباب الأذكار أو الأدعية أو التسبيحات أو الصلاة أو التكبيرات وغيرها كذا مرة، فإنها جميعا يستفاد منها. ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها أن هناك حكما واحدا موضوعه مجموع ذلك المعين، أي العدد المعين، وليس المستفاد هذا مجموع ذلك، أي المجموع بما هو مجموع، وليس المستفاد أحكاما عديدة. صحيح، هذه إن قرأناها بغير النصب، وليس المستفاد أحكاما عديدة بحيث بحيث أن لكل فرد من الأذكار، لاحظ وليس المستفاد أحكاما عديدة، بحيث أن لكل فرد من الأذكار أو لكل فرد من الأدعية أو لكل فرد من التسبيحات أو لكل فرد من الصلاة يوجد حكم بالاستحباب مستقل وخاص بهذا الفرد وهكذا باقي الأفراد. لا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود المجموع بما هو مجموع تعلق به حكم واحد هو الاستحباب. في المثال الآن قرينة تلغي الوحدة والأمر الموحد، الآن هذا قلنا يدل على الأمر الموحد وهذا شاهد من العرف من العقلاء، من العرف والعقلاء. الآن لاحظ في المثال ماذا ذكرنا، لم نأتي في المثال في التطبيق في الشاهد، أردنا شاهد على أن العدد والجمع كالعدد يدل على وحدة ثابتة في الخارج، قلنا العرف والعقلاء يرون أن العدد يدل على وحدة واحدة في الخارج وهو له ثبوت في الخارج ويتعامل معه العرف والعقلاء على هذا الأساس بالنسبة إلى العدد والجمع. ما هو الدليل؟ أتينا بهذا الدليل، قلنا مثلا استحباب الذكر 100 مرة، استحباب التسبيح 10 مرات وهكذا. إذن هذا المثال لا علاقة له بالعموم وبموضوع الجمع المحلى باللام، هذا فقط شاهد لما قلناه بأن العقلاء والعرف يرون الجمع يدل على المعنى الوحداني وأنه ثابت في الخارج على حد ثبوت الأمور الحقيقية. واضح؟ الآن نأتي إلى المقام، نرجع مرة أخرى إلى المقام. إذن إلى هذا الحد من الكلام نقول ثبت عندي بأن الجمع يدل على أمر واحد، على أمر وحداني. نقول لكننا قلنا أيضا خلال الكلام قلنا لكن مع ذلك فإن تلك الوحدة والأمر الموحد تلغى لوجود قرينة ونكتة زائدة. أين القرينة والنكتة الزائدة؟ الآن نأتي نعطي هذا العنوان، قرينة أو قرينة تلغي الوحدة والأمر الموحد، قرينة تلغي الوحدة والأمر الموحد. ما هي القرينة التي تلغي الوحدة والأمر الموحد؟ نأتي نقول في مرحلة الاستعمال فإن دخول اللام على الجمع، فإن دخول اللام على الجمع طبعا على الجمع المحلى، الآن عندما نقول الجمع نريد أن نصل إلى الجمع المحلى لكن متى؟ بعد دخول اللام، فلذلك ذكرنا هنا فقط على الجمع. في مرحلة الاستعمال فإن دخول اللام على الجمع ماذا به؟ فإن دخول اللام على الجمع يقتضي، ماذا يقتضي؟ هذا في مرحلة الاستعمال فإن دخول اللام على الجمع يقتضي إرادة ما هو المتعين من الجمع، يقتضي إرادة ما هو المتعين من الجمع أو من العدد. لكن أين؟ فالصدق الخارجي وهو جميع الأفراد الخارجية. إذن القرينة ما هي؟ القرينة أتت، لاحظ هذه الوحدة والأمر الوحداني ألغية بسبب دخول اللام على الجمع، بسبب دخول اللام على الجمع ألغيت الوحدة، لم يلتفت إلى الوحدة. لاحظ إذن نقول قرينة تلغي الوحدة والأمر الموحد في مرحلة الاستعمال فإن دخول اللام على الجمع يقتضي إرادة ما هو المتعين من الجمع، المتعين أو المتعين من الجمع أو من العدد في الصدق، يقتضي إرادة ما هو المتعين من الجمع بين قوسين أو من العدد. أين المتعين؟ إرادة ما هو المتعين من الجمع في الصدق الخارجي في الخارج من الأفراد، وهو هذا المتعين وهو جميع الأفراد الخارجية. لاحظ الآن نأتي إلى الأفراد الخارجية، الآن عندي جمع وناظر إلى الأفراد الخارجية، جمع قلنا ثلاثة بشرط لا عن الزيادة، إذا ممكن ثلاثة أو أربعة أو خمسة يحقق الجمع، أو ستة أو سبعة أو ثمانية، واضح؟ إذن الآن في مرحلة الاستعمال دخول اللام على الجمع يقتضي إرادة ما هو، ماذا يراد؟ إذن يراد ما هو المتعين من الجمع أو من العدد، ما هو المتعين من الجمع في الصدق الخارجي، وهو جميع الأفراد الخارجية. إذن نستوعب جميع الأفراد الخارجية على نحو الجمع، لأن يوجد في المقام هي الجمع والكلام في الجمع المحلى. إذن الأفراد الخارجية، كيف نستوعب الأفراد الخارجية؟ هل نستوعب الأفراد الخارجية ثلاثة ثلاثة، أو نحقق الجمع بالثلاثة أو بأربعة أو بخمسة أو بستة؟ يعني ممكن الأفراد الخارجية ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، ثلاثة أربعة خمسة، خمسة خمسة، أربعة خمسة، ستة ستة، سبعة ثمانية، ثمانية ثمانية، وهكذا. يعني مرتبة واحدة نعدد المرتبة، أو مراتب مختلفة، قسم من هذه وقسم من هذه، نجمع الأفراد يتحقق الجمع، نستوعب جميع الأفراد. الآن هل يستفاد التعيين؟ نقول لا يستفاد. لاحظ الآن، بالرغم من أن لاحظ قلنا في مرحلة الاستعمال، فإن دخول اللام على الجمع يقتضي إرادة ما هو المتعين من الجمع في الصدق الخارجي، وهو جميع الأفراد الخارجية، وهذه الأفراد الخارجية في لحاظ الجمع فإنها غير متعينة، لأنها هل يراد منها الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الستة؟ هذا جمع وهذا جمع وهذا جمع. نقول وهذه الأفراد الخارجية غير متعينة من حيث الكم ومرتبة العدد، إذ يمكن أن تكون ثلاثة، أو يمكن أن تكون ثلاثة أو تكون أربعة أو عشرة أو أي عدد آخر. وبهذا اللحاظ، لاحظ هنا، إذن لا يوجد تعيين، يوجد تعدد، يوجد مراتب كثيرة، مصاديق كثيرة. وبهذا اللحاظ وهذا الاعتبار نرى كأنه ألغيت، لاحظ كأنه ألغيت، لأنها هي خصوصية حقيقية واقعية خارجية. وبهذا اللحاظ وهذا الاعتبار نرى كأنه ألغيت خصوصية الجمع بين قوسين العدد، أي خصوصية العدد أو خصوصية الكم، أي خصوصية، هذه خصوصية المعنى الواحد الوحداني، كأنه ألغيت خصوصية العدد أو خصوصية الجمع أو العدد أو الكم في المعنى الوحداني، في المعنى الاسمي الموحد الثابت في نفسه ألغيت هذه الخصوصية، بمعنى أنه ألغيت خصوصية الوحدة والمعنى الوحداني، وصار الملحوظ في مقام الاستعمال هو خصوصية، لاحظ، الاستيعاب والكثرة. الآن لاحظ، إذن هنا في مرحلة الاستعمال ألغيت خصوصية الوحدة والمعنى الوحداني، وثبت الاستيعاب والكثرة. هذا هنا أيضا أنا أتى في بالي هذا الشيء، وأيضا استذكرت ما مر علينا من بحوث ومن مطالب، فأيضا أردت أن أختصر عليكم الوقت وأدفع الشبهة التي ربما تسجل في أذهان البعض أو الكل. إذن ما هي الشبهة؟ إن تذكرنا البحوث السابقة واستحضرنا بعض المطالب منها، نتذكر بأننا سابقا ذكرنا وأشرنا إلى وجود معنى وحداني في مرحلة الاستعمال، وأن هذا المعنى الوحداني من شؤون الاستعمال، وهو اعتباري يضعه الواضع، هو تصرف ذهني لا واقعية له، هو غير مأخوذ في المراد، غير مأخوذ في المعنى الموضوع له. لاحظ، إذن كيف نقول ألغي المعنى الوحداني هنا، وهناك نقول نحتاج إلى المعنى الوحداني في مرحلة الاستعمال ولا علاقة له بالمعنى الموضوع له، وهو ليس من المعنى الموضوع له؟ هذا ما سجلناه في التنبيه. في الجواب على هذا الإشكال نقول هذا المعنى الوحداني غير ذاك المعنى الوحداني. المعنى الوحداني الآن في المقام الذي نتحدث فيه هو معنى وحداني واقعي في الخارج، يدل عليه العدد أو يدل عليه الجمع أو يدل عليه الكم، هذا الذي يلغى. هذا المعنى الوحداني الواقعي الخارجي هو الذي يلغى، أي لا يلتفت إليه، لا التفت إليه في مرحلة الاستعمال، لكننا سيلتفت إلى الكثرة، إلى التعدد، إلى الاستيعاب بالكثرة والتعدد. ولكن مع هذا نقول لأن أداة العموم واحدة فتحتاج إلى حكم واحد تنصب عليه أو تتعلق به، فنحتاج إلى معنى وحداني اعتباري في مرحلة الاستعمال ينصب عليه الحكم، وهذا لا علاقة له بعد ذلك بإنحلالية الحكم و تعلق الحكم بالأفراد، وهو غير داخل في المعنى الموضوع له. إذن تنبيه، الأمر الموحد والمعنى الوحداني الذي يلغى في المقام هو غير المعنى الموحد الوحداني الذي أشرنا إليه في الجهة الأولى النقطة السابعة من بحوث العام والخاص. المعنى الوحداني إذن في التنبيه نقول الأمر الموحد والمعنى الوحداني الذي يلغى في المقام هو غير المعنى الوحداني الذي أشرنا إليه في الجهة الأولى النقطة السابعة سابقا، حيث أشرنا إلى ضرورته في مرحلة الاستعمال. قلنا نحتاج إلى معنى وحداني في مرحلة الاستعمال، حيث أشرنا إلى ضرورته في مرحلة الاستعمال، وأنه من شؤون الاستعمال، لاحظ هو من شؤون الاستعمال وإراءة المعنى، وليس من شؤون المعنى الموضوع له اللفظ، أي ليس مأخوذا في المراد ولا في المعنى الموضوع له. ومما قلنا هناك ماذا قلنا؟ قلنا هذه العبارة حصرتها بين قوسين، إن مدلول أداة العموم يقتضي توحيد المتكثرات في معنى وحداني، يكون هذا المعنى هو موضوع النسبة أو هو موضوع الحكم في الكلام، لكن هذا التوحيد للمتكثرات والمعنى الوحداني فهو من شؤون الاستعمال وإراءة المعنى، وليس من شؤون المعنى الموضوع له اللفظ، أي ليس مأخوذا في المراد والمعنى الموضوع له. ولهذا لا تجري أصالة الجد والتطابق بين الثبوت والإثبات لإثبات دخل المعنى الوحداني وتوحيد المتكثرات في موضوع الحكم، لا تجري أصالة الجد والتطابق لإثبات دخل المعنى الوحداني وتوحيد المتكثرات في موضوع الحكم، لا يدخل موضوع الحكم كما هو، لكن في تحقيق النسبة فهو يكون موضوع النسبة أو هو موضوع الحكم في الكلام، أما هو جدا يراد لا يراد جدا، لا يثبت هذا بأنه هو المراد الجدي، المراد الجدي هي الأفراد، المراد جدي هو التعدد والتكثر والسعة والأفراد. موضوع الحكم ليس في مرحلة الاستعمال، ليس في مرحلة تعلق الحكم وصب الحكم على الموضوع في مرحلة الاستعمال، لا، وإنما في تطبيق الحكم في مرحلة المراد الجدي، فإن المراد هو المتعدد والمتكثر من الأفراد، وموضوع الحكم ليس هو هذا المعنى الوحداني، هذا فقط في مرحلة الاستعمال، فقط لتعلق الحكم. فقط لتحقيق النسبة، أي في الذهن، في مرحلة الاستعمال. إذن هذه القرينة قلنا يوجد قرينة تلغي الوحدة والأمر، انتهينا منها، لكن هذا هي القرينة التي ألغيت الوحدة والأمر ولدت لنا إشكالا في الذهن، وهو أنه كيف تلغى الوحدة والأمر الوحداني، وذكر سابقا بأننا نحتاج إلى أمر وحداني. قلنا في التنبيه الأمر الموحد والمعنى الوحداني الذي يلغى في المقام هو غير المعنى الموحد الوحداني الذي أشرنا إليه في الجهة الأولى النقطة السابعة سابقا، حيث أشرنا إلى ضرورته في مرحلة الاستعمال، وأنه من شؤون الاستعمال وإراءة المعنى، وليس من شؤون المعنى الموضوع له اللفظ، أي ليس مأخوذا في المراد ولا في المعنى الموضوع له اللفظ. ومما قلنا ذكرنا العبارة التي أشرنا إليها، واضح المسألة؟ إذن الآن نقول على القول بأن الجمع المحلى يدل على العموم، فهل يدل على الاستغراق أو على المجموع، على المجموعية، يدل على الاستغراقية أو على المجموعية؟ نقول بالرغم من أنه له وحدة واقعية العدد يدل على وحدة واقعية في الخارج، لكنه لا يدل على المجموعية، بل يدل على الاستغراقية لوجود قرينة، لوجود نكتة، لوجود قرينة ذكرناها. هذا الكلام في الجمع المحلى باللام. ندخل في موضوع آخر، هو لا زال الكلام في النقطة الثالثة. قلنا تحدثنا في الموضوع الأول في النقطة الثالثة فيها واحد واثنان وثلاثة، أو أولا وثانيا وثالثا. عندي كل وعندي الجمع المحلى باللام، والآن عندي النكرة في سياق النفي أو النهي. إذن ثالثا أو الثالث أو الثالثة، باعتبار الكلام في أدوات العموم، الجهة الثانية أدوات العموم، النكرة في سياق النفي أو النهي. قيل إن وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي يستفاد منه العموم، وذلك لوجود قرينة عقلية. قيل إن وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي يستفاد منه العموم، وذلك لوجود قرينة عقلية. ما هو مفاد هذه القرينة؟ وذلك لوجود قرينة عقلية مفادها. ما هو مفاد هذه القرينة؟ مفادها، مفادها أن انتفاء الطبيعة لا يكون إلا بانتفاء جميع أفرادها، بين قوسين بخلاف إيجاد الطبيعة في موارد وقوع النكرة في سياق الإثبات. بخلاف إيجاد الطبيعة في موارد وقوع النكرة، إذا وقعت النكرة في سياق الإثبات وليس في سياق النفي أو النهي، فإن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، لكن الطبيعة في سياق النفي أو النهي لا تنتفي ولا تعدم إلا بانتفاء جميع الأفراد. إذن قيل إن وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي يستفاد منه العموم، وذلك لوجود قرينة عقلية مفادها أن استيعاب أو أن انتفاء أو أن انتفاء الطبيعة لا يكون إلا أن انتفاء الطبيعة لا يكون إلا بانتفاء جميع أفرادها، بخلاف إيجاد الطبيعة في موارد وقوع النكرة في سياق الإثبات. ويرد عليه أولا وثانيا. أولا، إن الاستغراقية المستفادة من وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي ليست مرتبطة بالنكرة. لاحظ، إن الاستغراقية المستفادة من وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، هل هي مستفادة من النكرة؟ نقول لا، هي ليست مستفادة من النكرة، بل هي مرتبطة بالنفي والنهي، مرتبطة بسياق النفي أو النهي. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ نقول بدليل أننا حتى لو لم نستعمل نكرة، بل استعملنا المعرفة في سياق نفي أو نهي، أيضا سيستفاد الاستغراقية. فلو كانت الاستغراقية مستفادة من النكرة لما استفدنا الاستغراقية عندما تدخل المعرفة بدل النكرة، عندما نستعمل المعرفة بدل النكرة في سياق النفي أو النهي. واضح المسألة؟ إذن استفادة الاستغراقية هي من السياق، من سياق النهي أو من سياق النفي. إذن نقول ويرد عليه أولا إن الاستغراقية المستفادة من وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي ليست مرتبطة بالنكرة، بل هي مرتبطة بسياق النهي وسياق النفي، بدليل أننا نستفيد الاستغراقية حتى لو كانت المعرفة واقعة في سياق، حتى لو كانت المعرفة وليس النكرة، المعرفة كانت واقعة في سياق النهي أو النفي، فتستفاد الاستغراقية من قول لا تكرم الفاسق. لاحظ، لا تكرم الفاسق كما تستفاد، لاحظ هنا يستفاد الاستغراقية، كما تستفاد الاستغراقية من قولنا لا تكرم فاسقا، لا تكرم فاسقا يستفاد الاستغراقية. ونفس الاستغراقية تستفاد عندما يقال لا تكرم الفاسق. إذن عندي فاسق وعندي الفاسق، وهنا استفدنا الاستغراقية وهنا استفدنا الاستغراقية. إذن الاستغراقية غير متعلقة وغير مرتبطة بالنكرة، وإنما لها علاقة بالسياق، بالنفي أو بالنهي. الرد الثاني، الأول قلنا الأول إن الاستغراقية المستفادة من وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي ليست مرتبطة بالنكرة، بل هي مرتبطة بسياق النهي وسياق النفي، بدليل أننا نستفيد الاستغراقية حتى لو كانت المعرفة واقعة في سياق النهي أو النفي، فتستفاد استغراقية من قول لا تكرم الفاسق كما تستفاد استغراقية من قول لا تكرم فاسقا. الثاني، الرد الثاني أن الاستغراقية المستفادة على أساس القرينة العقلية، هذه الاستغراقية المستفادة التي ذكرت خلال القيل، قلنا أن وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي يستفاد منه العموم، وذلك لوجود قرينة عقلية مفادها أن انتفاء الطبيعة لا يكون إلا انتفاء جميع أفرادها. أن الاستغراقية المستفادة على أساس القرينة العقلية، لاحظ، ليست استغراقية في مرحلة الحكم، بل هي استغراقية في مرحلة الامتثال. لاحظ، فالاستغراقية المستفادة على أساس القرينة العقلية ليست استغراقية في مرحلة الحكم، بل هي استغراقية في مرحلة الامتثال، حيث أن القرينة العقلية لا تقتضي إثبات تعدد الحكم، إذن فلو كانت في مرحلة الحكم لاقتضت تعدد الحكم، حيث أن القرينة العقلية لا تقتضي إثبات تعدد الحكم، بل هي تقتضي أن النهي أو النفي إذا تعلق بالطبيعة هي على حد، النهي أو النفي إذا تعلق بالطبيعة على حد تعلق الأمر بالطبيعة، ولا تثبت تعدد الحكم من خلال الحكم إلى أحكام عديدة. هذا الكلام أين؟ في مرحلة الحكم. واضح المسألة؟ إذا نعيد هذه العبارة، نقول الرد الثاني أن الاستغراقية المستفادة على أساس القرينة العقلية ليست استغراقية في مرحلة الحكم، بل هي استغراقية في مرحلة الامتثال، حيث أن القرينة العقلية لا تقتضي إثبات تعدد الحكم، بل هي ماذا تقتضي؟ تقتضي، هذه القرينة تقتضي مجموع أمرين، أو نقول، لاحظ، بل هي تقتضي أن النهي أو النفي، هذا الجزء الأول، والجزء الثاني هو قلنا في مرحلة الامتثال، أي تقتضي شيئا في مرحلة الحكم وتقتضي شيئا آخر في مرحلة الامتثال، أو نقول ما يقتضيه مرحلة الحكم هو من اقتضاءات مرحلة الحكم. فمرحلة الحكم تقتضي أن النهي أو النفي إذا تعلق بالطبيعة كتعلق الأمر بالطبيعة، يدل على حكم واحد تعلق بالطبيعة، يدل على أن النهي هو حكم واحد تعلق بالطبيعة، والنفي هو حكم واحد تعلق بالطبيعة، كما أن الأمر هو حكم واحد تعلق بالطبيعة، لا يوجد تعدد للحكم. لكن في مرحلة الامتثال أي مرحلة امتثال الحكم الواحد، فإن امتثال النهي عن الطبيعة لا يتحقق إلا بالانزجار وترك جميع الأفراد، أما امتثال الأمر بالطبيعة فإنه يتحقق بامتثال وتحقيق فرد واحد من الطبيعة. وعليه فهذه القرينة العقلية لا يمكن أن تثبت استغراقية الحكم من خلاله لأحكام عديدة بعدد أفراد الطبيعة. واضح المسألة؟ إذن هنا نقول في هذه العبارة بل هي تقتضي أن النهي أو النفي، يعني نقول القرينة العقلية تدل على أمرين، أن النفي والنهي إذا تعلق بالطبيعة هو كتعلق الأمر بالطبيعة، حكم واحد تعلق بالطبيعة. لكن أين الخلاف؟ الخلاف في مرحلة الامتثال، فإن النهي أو النفي لا يمتثل إلا بترك الانزجار عن جميع الأفراد، والأمر يمتثل بالإتيان بفرد واحد. واضحة هذا؟ بل هي تقتضي، أو نقول بل هي تقتضي أي مرحلة الحكم تقتضي أن النهي أو النفي إذا تعلق بالطبيعة على حد تعلق الأمر بالطبيعة يثبت حكما واحدا تعلق بالطبيعة، ولا يثبت تعدد الحكم وانحلال الحكم إلى أحكام عديدة. هذا بالنسبة إلى مرحلة الحكم، نفس مرحلة الحكم تقتضي هذا الأمر. وأما القرينة فعمل القرينة يكون في مرحلة الامتثال، وفي مرحلة الامتثال أي مرحلة امتثال هذا الحكم الواحد، فإن امتثال النهي عن الطبيعة لا يتحقق إلا بالانزجار وترك جميع الأفراد، أما امتثال الأمر بالطبيعة فإنه يتحقق امتثال وتحقيق فرد واحد من الطبيعة. وعليه فهذه القرينة العقلية لا يمكن أن تثبت استغراقية الحكم وانحلاله لأحكام عديدة بعدد أفراد الطبيعة. واضح المسألة؟ إذن هذا هو الرد الثاني. إذن الاستغراقية المستفادة على أساس القرينة العقلية ليست استغراقية في مرحلة الحكم، بل هي استغراقية في مرحلة الامتثال، حيث أن القرينة العقلية لا تقتضي إثبات تعدد الحكم، بل ماذا تقتضي؟ تقتضي أمرين. الأول أن النهي والنفي إذا تعلق بالطبيعة على حد تعلق هما على حد تعلق، تقتضي أن النهي أو النفي إذا تعلق بالطبيعة فهو، حتى تكون العبارة، فهو على حد أو فهما على حد، فهو على حد تعلق الأمر بالطبيعة يثبت حكما واحدا تعلق بالطبيعة ولا يثبت تعدد الحكم من خلال حكم الأحكام عديدة. هذا قلنا بل هي أي القرينة، بل القرينة تقتضي هذا الجزء والجزء الآخر في مرحلة الامتثال. أو بل هي، نضع بين قوسين نقول بل هي إما القرينة العقلية أو مرحلة الحكم تقتضي هذا، وفي مرحلة الامتثال، وفي مرحلة الامتثال يكون الكلام هنا عن القرينة العقلية بالتأكيد. واضح المسألة؟ إذن النكرة في سياق النفي أو النهي لا تدل على الاستيعاب الذي نحن بصدد الكلام عنه، وهو استغراقية الحكم وانحلال الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الطبيعة. لا، ليس هذا المراد، وإنما استغراقية هنا تثبت في مرحلة الامتثال فقط وليس في مرحلة الحكم، وهذا في مرحلة الامتثال ليس هو مقام الحديث. إذن بقي عندي تطبيق العبارة بالنسبة إلى بحث الجمع المحلى باللام وبحث النكرة في سياق النفي أو النهي، ويأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.